إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس تفسير كتاب الله عز وجل من يوم الأحد في كل أسبوع في مسجد إبراهيم الخليل التابع لجمعية دار البر الميمونة. في يوم 13 من شهر جمادى الآخرة لعام 1432 من الهجرة، وذلك في بيان المعنى الإجمالي للآيات من سورة آل عمران من الآية 64 بعد 100 إلى الآية 71 بعد 100. وقد شرعنا في بيان هذا المعنى في الدرس الماضي، فنكمل إن شاء الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى مبينا السر فيما أصاب المؤمنين يوم أحد، وقد ذكرنا أن الإنسان تجاه الأمور القدرية الكونية يتساءل: كيف أصابني هذا؟ وليس هذا من باب التسخط، وإنما من باب محاسبة النفس. فهذا هو الواجب على الإنسان تجاه القدر. إذا أصابك شيء في نفسك أو في الأرض فأنت تتساءل عن السبب. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي من حولكم، ولا في أنفسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فهذا كله مقدر مكتوب، لكن ما هو الواجب علينا تجاه الأمور القدرية؟ الواجب علينا أن نرجع إلى أنفسنا وأحوالنا، أن نرجع إلى أنفسنا وأحوالنا، فإن هذه المصائب إنما هي من عند النفس، هي من عند الله تبارك وتعالى قدرا، ومن عند النفس سببا، فنحن السبب فيها، فنحن السبب فيها. فبين الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة في مثل هذه الغزوة التي أصيب فيها المسلمون، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. وهذا تنبيه والله ما أحسنه. وهو ماذا يا آدم؟ أن الإنسان عند المصيبة يذكر الإيش؟ يذكر النعمة، يذكر النعمة السابقة. إنسان مثلا كان في وظيفة بقي فيها 10 سنوات، كان راتبه 10,000 في الشهر، في السنة 120,000، في 10 سنوات 1,200,000. ثم فصل من هذه الوظيفة، لا نتذكر إلا المصيبة، ما نتذكر هذه النعمة على مدى 10 سنوات. فإذا هذا من أهم المواقف تجاه المصائب، أن نحاسب أنفسنا وأن نتذكر نعمة الله تبارك وتعالى علينا، فإن هذا مما يخفف المصائب، فإن هذا مما يخفف المصائب. قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا، كيف هذا؟ ما هو السر في هذه المصيبة ونحن مؤمنون صادقون مطيعون لله ورسوله؟ قال تعالى قل هو من عند أنفسكم، هذا بسببكم، هذا بسببكم. فإذا نحن السبب في هذه المصائب، نحن السبب في هذه المصائب. فهذا فيه محاسبة النفس، وأن الإنسان مهما بلغ من الإيمان والتقوى فإنه لا ينفك عن تقصير. وإذا كان لا ينفك، صلى الله وبركاته، وإذا كان لا ينفك عن تقصير فلا بد من التكفير، لا بد من تكفير التقصير. والتكفير في الدنيا خير من عذاب الآخرة، خير من عذاب الآخرة. قال الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. جاء أبو بكر وغيره قالوا يا رسول الله من يعمل سوءا يجز به، فإذا خلاص هلكنا. فقال ألست تنصب؟ أليس تصيبك اللأواء، أي التعب والمشاق؟ فهذا مما تجزون به. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر بها عن خطايا، إلا كفر بها عن خطايا. فإذا الإنسان لا ينزعج من المصائب إذا كانت مكفرات للذنوب، إذا كانت مكفرات للذنوب. قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. السؤال ما مناسبة ختام هذه الآية بهذا الختام؟ إن الله على كل شيء قدير. المناسبة من أوجه، المناسبة بين الختام إن الله على كل شيء قدير ومضمون الآية، المناسبة من أوجه. فمثلا الوجه الأول تقرير الأقدار والأسباب، تقرير الأقدار والأسباب. الأقدار من قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، والأسباب من قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم، ففيه تقرير الأقدار والأسباب، وأن الله تبارك وتعالى يقدر بسبب ويفعل بسبب. طيب، الوجه الثاني، الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى قدير على ما يريد، على ما يريد وعلى ما لا يريد. لكن نحن عندما نقول أن الله تبارك وتعالى قدير على ما يريد لا ننفي أنه قدير على ما لا يريد، فالله تبارك وتعالى لا يريد أشياء هو قادر عليها لكن لا يريدها، وذلك من قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة، أولما أصابتكم مصيبة، فالله تبارك وتعالى قدير على إصابتكم بهذه المصيبة، قدير على إصابتكم بهذه المصيبة. فإذن هذه هي المناسبة، إثبات الأقدار والأسباب. قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ما المناسبة يا إبراهيم ولا ما كان حاضر؟ ما المناسبة؟ وما أصابكم يوم التقى الجمعان، نفس الشيء، أولما أصابتكم مصيبة وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. نقول هذا جمع بين القدرة والمشيئة. الآية التي قبلها إن الله على كل شيء قدير، هذه القدرة، وهذه الآية فيها فبإذن الله المشيئة، والقدرة والمشيئة هي لب القضاء والقدر. فإن الله تبارك وتعالى علم وكتب وشاء وخلق. علم وكتب هذا سهل، علم وكتب هذا سهل، حتى اعترف به القدرية غير الغلاه. القدرية الذين ينفون القدر منهم غلاه ومنهم غير غلاه. الغلاة نفوا العلم، وهؤلاء كفرة، هؤلاء هم الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر لما خرجوا، الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. أنف يعني إيش؟ يعني أن الله تبارك وتعالى لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. يعني الإيمان بعلم الله وبكتابة الله للمقادير، هذا يعني يكاد يكون فيه اتفاق ما عدا هؤلاء الغلاة. وإنما المنازعة تكون في الإيش؟ في المشيئة والإيش؟ والقدرة. فهذا الذي انحرف فيه القدرية الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى لم يشأ أفعال العباد ولا يقدر عليها، بمعنى أن العبد يشاء ما لا يشاءه الله ويقدر على ما لم يقدره الله عز وجل عليه، جعل العبد له قدرة ومشيئة مستقلة. هذا هو انحراف القدرية، أنهم جعلوا للعبد قدرة ومشيئة مستقلة، فهذا رد عليهم. إن الله على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى هو الذي أقدر العبد، فالعبد له قدرة ولكنها ليست مستقلة، وإنما مرتبطة ومنوطة بقدرة الله تبارك وتعالى. وكذلك العبد له مشيئة ولكنها ليست مستقلة، وإنما هي بإذن الله. فإذا المناسبة بين الآيتين أن الله تبارك وتعالى جمع فيه ما بين قدرته ومشيئته. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فبإذن الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي سلط هؤلاء الكافرين عليكم فهزموكم بسبب ذنوبكم، فهذا بإذن الله، هذا بإذن الله. طيب، لما كان الإيمان بالقضاء والقدر فيه مزالق وفيه أشياء لا يعني لا يحيط بها العقل، فإذا ما هو الموقف؟ الموقف تجاه القضاء والقدر القول بالحكمة. إذا أنت قلت بالحكمة خرجت من مآزق الإيمان بالقضاء والقدر. فالآن يقول قائل: كيف أن الله عز وجل هؤلاء مؤمنون صادقون مجتهدون مطيعون، والله تبارك وتعالى يسلط عليهم هؤلاء الكفرة الذين لا يؤمنون بالله؟ فإذا هذا سؤال وارد في القضاء والقدر. ليش الله عز وجل قدر هذا التقدير حتى هزم هؤلاء الكفرة المؤمنين؟ فالجواب الحكمة، له سبحانه وتعالى حكمة في ذلك، والأمور بحكمها ومصالحها ومصالحها. وهذا موجود، هذا موجود في أفعال الإنسان وتصرفات الإنسان. إيش رأيك لو جبنا إنسان ونيمناه على هذا اللي بيسووا عليه العمليات الجراحية، وجينا بالمشرط وشققنا بطنه، يقول الإنسان: إيش هذا؟ ماذا تفعل؟ أنت تقطع بطن الإنسان تفتحه؟ نقول: نعم، إنما نريد ماذا؟ إنما نريد أن نعالجه، أن نفعل له هذه العملية حتى نخلصه من هذا المرض. فإذا نظرنا إلى ليش؟ إلى المصلحة، إلى المصلحة في ذلك. فإذا نظرت إلى المصلحة يعني هان عليك هذه التصرفات الغريبة. فلأجل هذا قال الله تبارك وتعالى في سياق مواقع القضاء والقدر وحالات القضاء والقدر وصور القضاء والقدر، قال سبحانه: وليعلم المؤمنين. هذه المصلحة، هذه الحكمة، أن الله تبارك وتعالى يقدر هذه المقادير الغريبة للحكم والمصالح. قال: وليعلم المؤمنين. كل واحد ممكن يدعي الإيمان، يعني احنا قاعدين هنا الآن نقول يعني لو عندنا مال نجاهد في سبيل الله ونطبع الكتب ونفعل كذا وكذا ونحن جالسون. طيب الآن لابد من الاختبار، لابد من الاختبار. مثلا تصاب بلد بكارثة من أجل اختبار هذا الذي تكلم قبل ذلك: ولو عندي مال أنفقه في سبيل الله وفي مرضات الله. يقال له: الآن هات المال وهات الوعد الذي وعدت به. فهنا يظهر الصادق من الإيش؟ الصادق من الكاذب. فذكر الله تبارك وتعالى هذه الحكمة كما مر علينا من قبل. فإذا دوما أيها الأخوة، هذه قاعدة في سياقات القضاء والقدر، اهرع إلى الإيش؟ إلى الحكمة والمصالح. في سياق القضاء والقدر مهرعك إلى الحكمة والمصالح، كما قال تعالى قبل ذلك: إن يمسسكم قرح مصيبة جروح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا هذا قضاء وقدر. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وبعد ذلك وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فإذا هذه كلها حكم وإيش؟ حكم ومصالح. أحمد شوف لنا عبد الحكيم يسكر لنا واحد من المكيفات. نعم. فإذا هذه أعظم فائدة نستفيدها، أنه عند ذكر القضاء والقدر فلا بد من الاقتران بليش؟ بالحكمة والمصالح. قال وليعلم الذين نافقوا، ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ويأتينا بعد ذلك وليميز الله، نعم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. شوف سبحان الله في سورة واحدة. أنت ما تحسب أن الصورة يعني جمع بين أشتات، لا، الصورة كلها بكلها هدف ولها مقاصد. ففي سورة آل عمران قرر الله تبارك وتعالى الإيمان بالقضاء والقدر في عدة مواضع، وأن مبناه على الحكمة والمصالح، على الحكمة والمصالح. فالله تبارك وتعالى عندما يفعل أشياء وتكون أشياء غريبة بالنسبة لنا، فإذا قلنا بالحكمة والمصالح انحلت جميع الإشكالات، انحلت جميع الإشكالات. ولذلك هناك مسائل في القضاء والقدر مهما حاولت أن تدركها فلن تصل إلى شيء إلا بأن تقول بالحكمة والمصالح، إلا بأن تقول بالحكمة والمصالح. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، ادفعوا يعني كثروا سواد المسلمين. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الآن هذا النفاق مكنون في قلوبهم، كيف كنا نعرفه إلا بمثل هذه الأقدار؟ قالوا ايش؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم. سبحان الله، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ناس خرجوا من مكة إلى المدينة 450 كيلو مشي، وجاءوا بالعدة والعتاد ولا يريدون قتالا، وأنتم تقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان بسبب هذه المقولة لو نعلم قتالا لاتبعناهم. كذبوا، فالكذب يضعف الإيش؟ يضعف الإيمان وينقص الإيمان حتى يصبح الإنسان قريبا من الكفر. الإيمان الكفر. فالإنسان كلما أتى بمعصية المعصية تقربه من الإيش؟ من الكفر، حتى يصل إليه. والطاعة تقربه من الإيش؟ تقربه من الإيمان حتى يصل إلى كماله وحقيقته. ولذلك نحذر الإيش؟ نحذر المعاصي غاية الحذر، كما ذكرنا في درس العقيدة فائدة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى ومنهم، عن المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذا إيش؟ هذا قول عمل. فلما آتاهم ما إيش؟ فلما آتاهم من فضله بخلوا به. هذا إيش؟ هذا معصية الآن. وتولوا وهم معرضون. طب إيش كانت النتيجة بسبب هذه المعصية؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. انظر كيف المعاصي بتأثر على الإيمان. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. ليش؟ بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون، بخلف الوعد وبالكذب. فانظر المعاصي كيف أورثت هذا النفاق. النفاق ليش؟ النفاق الاعتقادي. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فإذا بهذه المعاصي خرجوا من الإيمان، خرجوا إلى النفاق الأكبر، لأن الله تعالى قال نفاقا في قلوبهم. وأما نفاق المسلم فهو نفاق إيش؟ نفاق إيش؟ ليس في قلبه، وإنما هو نفاق إيش؟ عملي. يكذب، يخلف الوعد، يخون، يغدر، هذا كله نفاق إيش؟ نفاق عملي. ولكنه ليس معنى هذا أن نستهين بهذا النفاق العملي، لأن هذا النفاق العملي إذا تكرر وزاد فإنه يؤثر على الإيش؟ يؤثر على إيمان صاحبه، حتى ربما أرضاه في الإيش؟ أرضاه في الكفر المخرج من الملة. نعم، فإذا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وذكرنا أيضا فائدة، قلنا أن الإنسان لا بد أن يكون دقيقا منصفا. فانظر كيف قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، مع أنهم منافقون، مع أنهم منافقون، لكن لما أتوا بالإسلام ظاهرا وكانوا في مجموع المسلمين ظاهرا، قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أقرب منهم للإيمان. الذين يتعجلون على المسلمين ويكفرونهم، يكفرونهم بما ببعض ما يظهر منهم، نقول يعني نفترض أن هؤلاء منافقون، هم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن بدرت منهم أفعال المنافقين، فلماذا لا تجعلهم منافقين؟ لماذا تحكم عليهم بالكفر؟ فإذن يكونون منافقين ويعيشون في مجتمع المسلمين كما كان المنافقون يعيشون، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أن الله تبارك وتعالى فضح هؤلاء المنافقين وذكر من صفاتهم كذا وكذا، ولكن العبرة بماذا؟ العبرة بالظاهر، نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. يقولون بأفواههم، نعم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فإذا لا زال يعني البيان لهذا القول لو نعلم قتالا لاتبعناكم. تتصور أنهم، تنبه معي، يعني هل هم موقنون بهذا القول لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ولا هم يعني يهمهمون كما يهمهم ابن صياد؟ تعرفون ابن صياد؟ ابن صياد الذي ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقول كلام غير مفهوم. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كاذب. طيب، وكذلك هنا أيها الإخوة، هؤلاء يعلمون أنهم كذبة لأن الأمر واضح. وشأن الكاذب عندما يتكلم بما يعلم أنه لا يقبل منه فهو إيش؟ يهمهم، يقول كأنه يتكلم بإيش؟ يتكلم بإيش؟ بفمه، لا بلسانه. لو تكلم بلسانه لأفصح وبين، فهو لا يريد أن يبين، لا يريد أن يبين، هو يريد بس أن يقول أي كلام. فقال تعالى: يقولون بأفواههم، كما عرفت، همهمة، ويعني طمسا للأمور، ويعني إجراء للكذب حتى يروج على الناس. وأما إذا كانوا في سياق الدفاع عن أنفسهم، فإذا هم يحتاجون إلى الإيش؟ إلى الإيش؟ إلى الإفصاح. فإذا يقولون بإيش؟ بألسنتهم. وهنا تعرف الفرق بين هذا الموضع في سورة آل عمران وفي سورة الإيش؟ وفي سورة الأحزاب، لا، في سورة الفتح. في سورة الفتح في صفحة 512: سيقول لك المخلفون من الأعراب، شغلتنا أموالنا وأهلونا. هذا قد يكون لهم فيه يعني عذر، وقد يقبل منهم هذا، والله انشغلنا بالأهل والأموال، لأن هذا أمر يخصهم، انشغل بالأهل وإحنا ما نعرف إيش اللي في أهله ولا في ماله. أما في هذا الموضع قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. والأمر واضح، الأمر هنا واضح. أما هنا: شغلتنا أموالنا وأهلونا، فهذا شيء يخصهم، فإذا تكلموا فإذا سيتكلمون وهم عندهم نوع من الاطمئنان. قال: يقولون بألسنتهم، ما قال بأفواههم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذه الفائدة أيها الإخوة، يعني نبه عليها البقاعي في نظم الإيش؟ في نظم الدرر، بأفواههم وإيش؟ وبألسنتهم. نعم. فالذي يتكلم بفمه يتكلم بكلام غير إيش؟ غير مفهوم، يتكلم بكلام غير مفهوم. وكذلك في سورة الأحزاب: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بإيش؟ بألسنة حداد، بألسنة حداد أشحة على الخير. فإذا هذه يعني فائدة في الفرق بين هذين الموضعين، في هذين الموضعين يقولون بأفواههم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. والله أعلم، على وزن أفعل التفضيل. تجد بعض المفسرين يقولون عالم، كما نبه الشيخ ابن عثيمين، وإنما قالوا عالم. ليش؟ قالوا لأن أعلم تقتضي ليش؟ تقتضي المشاركة. نقول طيب، وعالم؟ عالم تقتضي المماثلة، فهذا أخطر. فإذا هذا على ظاهره: والله أعلم بما يكتمون، ولكن علم الله تبارك وتعالى يعني غير علم ليش؟ غير علم المخلوق. فإذا لا مانع من أن تكون أفعل التفضيل على بابها: والله أعلم بما يكتمون. طيب، وفي المائدة يا آدم، وفي المائدة: والله أعلم بما كانوا. طيب، خلينا نتأمل في السياقين نشوف لماذا هذا الفرق: أعلم بما يكتمون، أعلم بما كانوا. الفرق ماذا؟ والله أعلم بما يكتمون، يعني حال قولهم هذه المقولة. فهذا لأن هذا السياق في الإيش؟ في الحاضر، والله أعلم بما يكتمون. وأما بالنسبة لآية المائدة والله أعلم بما كانوا يكتمون، لأن هذا في إيش؟ في الزمن الإيش؟ في الزمن الماضي. قال وإذا جاءوكم، الآية 61 في سورة المائدة، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون، لأنهم جايين بالإيش؟ جايين بالكفر. فإذا هذا في الزمن الإيش؟ حالهم في الماضي، وأما هذا حالهم في الحاضر. فقال والله أعلم بما يكتمون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من صفات هؤلاء المنافقين أيضا، قال الذين قالوا لإخوانهم، إخوانهم إيش؟ ها؟ ظاهرا، إخوانهم ظاهرا، لأنهم، لأن المنافقين مسلمون في الإيش؟ مسلمون في الإيش؟ في الظاهر. وهم قالوا هذا الكلام للمؤمنين، ومع ذلك قال الله تعالى لإخوانهم. فإذا المنافقون ها إخواننا في الإيش؟ في الظاهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون مؤمنين. الذين قالوا لإخوانهم يعني في الظاهر، بعضهم قال إخوانهم في النسب لكن هذا بعيد. وقعدوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا يعني وقد قعدوا، وقد قعدوا، هذه قد التي تكون مع الجملة الحالية أحيانا إيش؟ أحيانا تحذف. وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فجاءوا باللو التي تكلمنا عنها قبل، وقد ضبط لنا الشيخ ابن عثيمين ثلاث صور للو، ثلاث صور للو. الصورة الأولى أن يكون اعتراضا على القدر، فهذا لا يجوز وهو منازعة للرب عز وجل. بعض الناس يعني بجهالته يقول ليش يا رب لو أعطيتني كذا كنت كذا، فيتكلم باللو وهو متسخط على القضاء والقدر، فهذه صورة. الثانية لو الندم والحسرة، لو الندم والإنش والحسرة، مش لو التسخط. فإذا عندنا لو لخصناها نقول لو التسخط، لو الندم والحسرة، هو غير متسخط لكن لما يتكلم باللو يصاب بالحسرة والندم فيضعف قلبه. والواجب على المؤمن أن يتخلص من كل ما يضعف قلبه من الحزن والحسرة والندم. نعم. وهي التي تفتح عمل الشيطان، هذه التي تفتح عمل الشيطان، يعني لو التحسر والندم ترقي إلى لو التسخط. الصورة الثالثة لو، يعني المخبرة عن الواقع، لو المخبرة عن الواقع، هذه ما فيها ضرر. ليش؟ لأن ما لك علاقة بها. لو اللي فيها الحسرة والندم بتكون متعلقة إيش؟ متعلقة بك، تقول لو أني فعلت، فأنت تنسب الشيء لنفسك. أما لو المخبر للواقع أنت شو دخلك فيه؟ لو المخبر للواقع أنت بتقول مثلا لو هذا الطالب ذاكر ينجح، أنت تخبر، فإذا هذا لا بتسبب لك حسرة وندم ولا بتسبب لك تسخط. فإذا هذه لو المخبرة عن الواقع، ولذلك الشيخ قال فهذا لا بأس بها، لأنه لا يحمل الإنسان على الندم وليس فيه منازعة للقدر. فإذا هذه الصور الثلاث وصار الأمر الآن منضبط والحمد لله. فهؤلاء ماذا يقولون؟ لو أطاعونا ما قتلوا. نعم، أي شيء كما أنا ذكرت لك، لو هذا الطالب ذاكر لنجح، يعني هي لو غير متعلقة بك. نعم، أيوة نعم، نعم. لا، ما انت ما تنسبها للشخص، ما تنسبها للشخص، وانما تنسبها للايش؟ تنسبها يعني للواقع. ولذلك الشيخ ذكر لنا قال اهم شيء انها ما تسبب التسخط ولا تسبب الحسره والندم، سواء للمتكلم او للايش او للسامع. نعم. طيب قولهم هذا لو اطاعونا ما قتلوا، هذا طبعا تسخط، هذا تسخط على القضاء والقدر. قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم ومبينا لفساد مقولتهم، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لو كان كلامكم هذا صحيح كان الإنسان يدرأ عن نفسه الموت، يدرأ عن نفسه الموت عندما يأتيه الموت، خلاص يقول نفس المقول، هو قاعد في مكان معين إذا جاءه الموت يقول خلينا أنتقل لمكان آخر عشان أدفع عن نفسي هذا ليش؟ أدفع عن نفسي هذا الموت. فإذا الموت مقدر لا محالة والقتل مقدر لا محالة. نعم، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال تعالى معزيا للذين قتلوا في هذه الغزوة. نعم، فإذا الواجب تجاه القتل والموت أننا لا نلولو اللولوة. في جماعة يولولون يصيحون، نقول ولا أيضا اللولوة، لا هذا ولا هذا، وإنما عندنا عزاء وتعزية، اصبر احتسب، كل شيء عنده بمقدار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذن التعزية تكون بالإيش؟ تكون بالقضاء والقدر، ما تكون بلو. نعم، قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني لا تحسب أنهم خلاص انتهوا، وإنما هم انتقلوا من حياة إلى حياة أخرى، إلى حياة أخرى، بل أحياء الحياة البرزخية. فروح الشهيد يعني تنزل في طائر أخضر، في حوصلة طائر أخضر، فيسرح في الجنة يشرب من أنهارها ويأكل من ثمارها، هذا بالنسبة للشهيد. وكذلك المؤمن، المؤمن روحه تكون طائرا. فإذا فرق بين الأمرين، روح الشهيد، روح الشهيد هي بنفسها تحل في طائر أخضر، كما أنهم يعني بذلوا أجسامهم ومزقت أجسامهم في سبيل الله فاستبدلهم الله تبارك وتعالى بهذه الأجسام، هذه الطيور الخضر، هذا بالنسبة للشهيد. وأما روح المؤمن فتصبح طائرا، ما تحل وإنما هي تصبح طائرا. فإذا حياة الشهيد يعني إيش؟ يعني أبلغ، لأن روحه هي ولكنها في حواس الطير خضر، وأما روح المؤمن تصبح طائرا. طبعا نحن فرقنا هذا لأن الأحاديث دلت على هذا كما سنذكرها، بل أحياء، فهذه حياة الشهداء. أرواحهم في حواصل طير الخضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، لأن العرش هو سقف ليش؟ هو سقف الجنة. فإذا طعام وشراب ومسكن، الطعام من ثمار الجنة والشراب من أنهار الجنة والمسكن قناديل معلقة بالعرش. فهذا الشهيد الذي يقتل في سبيل الله. بل أحياء عند ربهم يرزقون، عرفنا الرزق عند ربهم، هذا تشريف لهم، عند ربهم، عند ربهم. ثم وصف الله تبارك وتعالى أحوالهم، قال فرحين. فإذا هذا هو الفرح، هذا هو الفرح الحقيقي. إيش قال ابن القيم في كتابه؟ شو اسم كتاب ابن القيم؟ هاد الأرواح إلى بلاد الإيش؟ بلاد الأفراح. فالجنة هي بلاد الأفراح. قال فرحين بما آتاهم الله من فضله، بما آتاهم الله من فضله. فهذا من فضل الله، هذا من فضل الله عليهم، كما قال، كما قال يوسف هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، وقال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فكله من فضل الله. طيب، لما نعموا وتفضل الله تبارك وتعالى عليهم، هل يعني لا يحبون الخير لغيرهم؟ لا، وإنما علاوة على ما هم فيه من النعيم يحبون الخير لإخوانهم. فقال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يستبشرون يعني يبشر بعضهم بعضا، يقول له فلان سيأتينا، أبشر فلان إن شاء الله سيأتينا، فيبشر بعضهم بعضا بإيش؟ بإخوانهم عندما يأتون إليه. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. نعم، لأنهم يعني لما لم يقتلوا في سبيل الله فهم لم يصلوا إلى مرتبتهم، ولكن إخوانهم يؤملون خيرا، ويبشر بعضهم بعضا بأن إخوانهم سيلحقونهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الشيخ يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم ولم يقتلوا حتى الآن في سبيل الله. طيب، ألا خوف، ألا أصلها إيش؟ أن لا، أن لا، وأن هذه المصدرية أضغمت في لا. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال وأن هنا بدل، بدل من بالذين لم يلحقوا بهم. طيب، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، يستبشرون بإخوانهم، ثم ذكر شيئا يتعلق بهم، ثم ذكر شيئا يتعلق بهم، هو إيش؟ ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا يسمى بدل إيش؟ بدل اشتمال، يسمى بدل اشتمال. مثلا أعجبني أعجبتني الوردة ريحها ريحها، لأن الوردة تشتمل على ليش؟ تشتمل على الريح. فهنا نفس الموضوع، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ثم ذكر شيئا يتعلق بهم وهو ماذا؟ ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الشيخ: ونوع البدل هنا بدل اشتمال، لأن الخوف ليس بعض الإنسان وإنما هو يشتمل عليه الإنسان، يعني يستبشرون بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم ولا هم يحزنون على ما مضى من أمرهم. نعم. فإذن الخلاصة ماذا؟ أن قوله أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي أنه يبشر بعضهم بعضا بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، يبشرونهم بماذا؟ بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما فاتهم، لأنهم سيلحقون بهم إن شاء الله تعالى. نعم. فإذا هذا هو التعلم المفيد للغة العربية، يعني ما تخلي كل شيء لغة عربية، إذا كان المعنى واضح الحمد لله، أما إذا كان يحتاج توضيح فلا بد من الرجوع إلى إيش؟ إلى اللغة العربية. فهذا الموضع أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أنت عرفت الآن، يستبشرون بالذين، وذكر شيء يتعلق بهم وهو ماذا؟ أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لو قرأنا أو لو ذكرنا المعنى الآن نقول: ويستبشرون بأن لا خوف ولا حزن على إخوانهم الذين لم يلحقوا به، يستبشرون بأن لا خوف ولا حزن على إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم الذين لم يلحقوا بهم. ثم قال تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضله. فذكر سبحانه وتعالى أولا استبشارهم بإخوانهم، ثم ذكر استبشارهم بما هم فيه من النعمة. سبحان الله، هذا يعني غاية الإيثار. فأهمهم شأن إخوانهم قبل إيش؟ قبل شأنهم. لما صاروا في النعيم أول ما خطر على بالهم ماذا؟ إخوانهم، فيستبشرون بهم، وبعدين يستبشرون فيما هم فيه من النعيم، لأن الله تبارك وتعالى يحب ذلك، يحب أن الإنسان يفرح بإيش؟ بنعمة الله عليه. نعم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، بنعمة من الله وفضل، فالذي هم فيه هو نعمة من الله وفضل من الله تبارك وتعالى. يستبشرون بنعمة من الله وفضل. يقول الشيخ: ولا منافاة بين يعني الاستبشارين، فهم فرحون بما حصل ويستبشرون بالذي سيحصل، فهم فرحون بما آتاهم الله مغتبطون به مسرورون به، ومع ذلك يستبشرون بفضل زائد، ولهذا قال بنعمة من الله وفضل. سبحان الله، يعني هم يعني يستبشرون بالنعمة التي حصلت لهم وفضل يعني الذي سيحصل قال: ومن ذلك اللي هو الفضل يعني أنهم يؤملون النظر إلى وجه الله، وأنهم بشروا بالخلود الذي لا موت بعده، نعم، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، والله تبارك وتعالى يفرح بعبده إذا سأله. الله إيش؟ الله يغضب إن تركت إيش؟ سؤاله. وبني آدم حين يسأل ها يغضب. نعم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يقول الشيخ فيها قراءتان، قراءة الفتح وقراءة الكسر، فلو على قراءة الفتح فإذن هم يستبشرون بثلاثة أمور: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، ويستبشرون أيضا بإيش؟ بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل يوفيهم، هذا على قراءة الفتح. طيب وعلى قراءة الكسر ها؟ فتقف تقول يستبشرون بنعمة من الله وفضل، تقف وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فيكون تقرير لما إيش؟ لما قبله. فإذن هذا على قراءة الفتح وعلى قراءة الكسر. لا يضيع أجر المؤمنين، لا يتركه هملا وسدا، بل لا بد أن يثيبهم عليه. فهذا جملة ما في هذه الآيات العظيمة. وأما ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه عند هذا الموضع، طبعا نذكر يعني ما لم يذكر: أولما أصابتكم مصيبة قال هي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين. نعم، ذكر هنا عن ابن جرير الذي عندك قال ابن أبي حاتم، يعني هذا في إسناده ضعف، عن عمر قال لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء. فإذا هذا وجه آخر، قد أصبتم مثليها، يعني بما أخذوا الفداء يوم بدر، لكن هذا في إسناده ضعف. الذي بعده عن علي قال ابن جرير، هذا إسناده صحيح، قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر ذلك لهم، فقالوا يا رسول الله عشائرنا وإخواننا ألا نأخذ فداءهم فنتقوى بها على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم فليس في ذلك ما نكره. قال فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا. فإذا هذا ما إسناده يعني هذا أخرجه ابن جرير الطبري. قال الحافظ ابن حجر وأصله عند الترمذي والنسائي. فإذا هذا يكون وجه آخر في إيش؟ قد أصبتم إيش؟ قد أصبتم مثليها، يعني ما أخذوه من الإيش؟ من الفداء. وإن كان الظاهر قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر لما قتلتم منهم 70 وأخذتم 70، أسرتم 70. قال وقوله تعالى قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب عصيانكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره وله الحكمة في ذلك. فإذا هذا منهج عند ذكر القضاء والقدر، كلما وجدت شيئا عجيبا في القضاء والقدر تقول له سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك. قال وليعلم المؤمنين، واضح، وليعلم الذين نافقوا، قال يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا في أثناء الطريق، فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتل. قال وقوله أو ادفعوا، قال يعني كثروا سواد المسلمين، ومنهم من قال ادفعوا بالدعاء، ومنهم من قال رابطوا، إما الإنسان يقاتل وإما أن يعاون، يعني إما أن يقاتل بنفسه وإما أن يعاون. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم. ثم ذكر ما ذكره ابن إسحاق، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يوم أحد في 1000 رجل حتى إذا كانوا بالشوط، وهذا ذكرناه أيها الإخوة أنهم يعني رجع المنافقون بثلث الجيش. قال وقوله هم للكفر، قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال، نعم، فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان. قال وقوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحتهم، ومنه قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر، وهم أضعاف المسلمين، أنه كائن بينهم قتال لا محالة. قال وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا. قال تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون لأنكم قاعدون. قال والموت لابد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول. قال وقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا، يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. ثم ذكر ما رواه ابن جرير، عن أنس رضي الله عنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين أرسلهم نبي الله إلى أهل بئر معونة، قال لا أدري 40 أو 70، وعلى ذلك الماء عامر ابن الطفيل الجعفري، فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل هذا الماء، فقال أراه ابن ملحان الأنصاري أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى أتى حيا منهم فاختبأ أمام البيوت. ثم قال: يا أهل بئر معونة، إني رسول الله إليكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار، فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل. هذا قصة بئر معونة معروفة. قال إسحاق: حدثني أنس بن مالك أن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا: بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. هذا كان قرآن نزل في بئر معونة: بلغوا عنا ربنا أنا قد لقينا، نعم، بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناه زمنا. وأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. نزل هذا والمعنى واحد: لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، رضي عنا فجعلهم في هذا الرزق وفي هذا النعيم، وهم رضوا بذلك، وهم رضوا بذلك. ثم ذكر ما رواه مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله ابن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم إطلاعة أو اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، يعني سألهم هذا السؤال: تريدون شيئا؟ فقالوا: نعم. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، لما رأوا أنهم لا بد من السؤال، لا بد أن يذكروا شيئا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. فإذا هذا تماما مثل إيش؟ ها؟ فرضي عنا ورضينا إيش؟ ورضينا عنه. فانظر هذه المناسبة كيف، هذه رفعت ونزل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. الذي بعده أيضا رواه أحمد عن أنس وهو صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد. يعني كل اللي بيموت ويرى النعيم في الجنة خلاص لا يريد أن يرجع إلى الدنيا، إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة، لما يرى من فضل الشهادة. وهذا رواه مسلم. الذي بعده أيضا حديث صحيح وهو في الصحيحة: يا آدم، برقم 3290، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما علمت أن الله أحيا أباك؟ فقال: تمن علي، لأن عبد الله بن حرام والد جابر قتل في أحد، فالله تبارك وتعالى أحياه وقال له تمنى علي، فكلمه الله عز وجل كفاحا كفاحا. فقال تمنى علي، فقال له أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى، فقال إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون، أنهم إليها لا يرجعون. هذا كله في فضل الشهادة، لكن أيها الإخوة الشهادة، الشهادة التي تكون بالضوابط الشرعية، الإنسان يقاتل مع إمام المسلمين، مع الأمير، مع ولي الأمر، فيراعي هذه الضوابط. ما يذهب الإنسان فيأتي في باله شيء يفجر نفسه ثم يقول هذه شهادة. نعم. قال وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر وهو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما قتل يوم أحد شهيدا. قال البخاري بإسناده عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي. وهذه من الأمور الجائزة، هذه من الأمور الجائزة أنه يكشف وجه الميت ويرى ويقبل بين عينيه، هذه والله عظة وعبرة. نعم. كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما علم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء وكشف عنه وقبل جبينه. نعم. فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه أو ما تبكيه، يعني سواء بكيت أو لم تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. نعم. وهذه من الفوائد أيها الإخوة التي نحصلها من يعني من قراءة آيات الجهاد والقتال في سبيل الله والأحاديث، أن الإنسان يحدث نفسه بالإيش؟ بالشهادة، يحدث نفسه بالشهادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق. تأمل في هذا الفضل، الناس يخافون أن يسألوا الله الشهادة. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه ماذا يقول؟ اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. حديث آخر وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم، تأمل في الحديث، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم، المشرب والمأكل وحسن المنقلب، قناديل تحت العرش وحسن إيش؟ والله لا بأس منقلبهم مقيلهم، المعنى صحيح. نعم. قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا. هذا يفسر به إيش؟ من يقول ويستبشر صبرك ويستبشرون. أحسنت. فهذا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا تقول، هذا يفسر الاستبشار في الآية. يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يذهلوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك نحن نقول خطاب لا تحسبن خطاب لمن يصلح له الخطاب فيكون عاما، وإن كان بعضهم قال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له، النتيجة واحدة، لكن إذا جعلناه عاما يكون أحسن لكل من يصلح له الخطاب. فالله تبارك وتعالى هو الذي بلغ عما هم فيه من الإيش؟ من النعيم المقيم ومن استبشارهم بإخوانهم. الذي بعده روى الحاكم هذا أيضا صحيح عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ولكن كما تعلمون العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الذي بعده حديث آخر وهو حديث صحيح حسنه الشيخ الألباني في كتاب السنة عن جابر بن عبد الله قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا. قال فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإن الله نعم وإنه كلم أباك كفاحا. كفاحا يعني إيش؟ نحن لا نفسر. علي رضي الله عنه من المراد بعلي هنا يا آدم؟ علي بن المدينة. نعم. على كل حال سواء كان علي رضي الله عنه أو علي بن المدينة كلهم سلفنا. قال علي عندك في الإسناد علي بن المدينة الكفاح المواجهة نقول يا أيها الإخوة أولا هذا في عالم البرزخ. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى إيش؟ يموت. فالله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الإيش؟ يرى في الآخرة. لا يرى في الدنيا بالأبصار ولكن قد يرى في المنام ويكون مثالا لإيمان الشخص. إذا رأيت الله تبارك وتعالى في المنام فأنت ترى مثالا، وهذا المثال يكون لإيمانك، كما أنك إذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غير صورته الحقيقية فهذه الصورة تكون مثالا لاتباعك. فرؤية الله مثال للإيمان ورؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثال للاتباع. وأما في عالم البرزخ فهذه الرؤية في عالم البرزخ، فالله تبارك وتعالى في عالم البرزخ كلم والد جابر كفاحا يعني مواجهة يعني من غير حجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سلني أعطك. قال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل إنه سبق مني القول إنهم إليها لا يرجعون. قال أي ربي فأبلغ من ورائي فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قوله وقد رواه البيهقي هذا في إسناده ضعف، ونقف عند قال الإمام أحمد: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.